نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه فكشف الله به الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد، فموعدنا منذ تلك الليله المباركه ان شاء الله جل وعلا كما وعدنا حضراتكم مع سلسله جديده بعنوان رحله الى الدار الاخره. فنسال الله عز وجل ان يجعل نهايه الرحله في جنه الرحمن التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. منذ هذه الليله نحن نتعايش بقلوبنا مع قصه النهايه، مع قصه النهايه التي غفل عنها اكثر المسلمين وحاولوا نسيانها. كثير من المسلمين يحاول ان ينسى اخره، يحاول ان ينسى انه حتما سيترك هذه الدنيا لا محاله، يحاول ان يتناسى تلك الحقيقه الكبرى التي لا يستطيع ان يغفل عنها مؤمن قد لامس الايمان شراك قلبه. فان شاء الله منهج هذه الدروس سيكون في 20 درسا ان شاء الله جل وعلا. وسنتناول شرح هذه السلسله من كتاب رحله الى الدار الاخره ان شاء الله جل وعلا، وهو مجلد مكون من حوالي 800 صفحه، يعني بفضل الله عز وجل لا يخلو من حديث صحيح او حسن في هذه الرحله بفضل الله سبحانه وتعالى. نسال الله عز وجل ان ينفع بنا. نبدا اولا بالايمان باليوم الاخر. طالما نتكلم عن رحله الى الدار الاخره يبقى نتكلم عن الايمان باليوم الاخر. احنا تكلمنا قبل كده في محاضره سابقه عن ثمرات الايمان اليوم الاخر، لكن تعرفها برضه مره ثانيه، لكن بشيء من التفصيل على قسم الامر يخص هذه السلسله الا وهي رحله الى الدار الاخره. فالايمان باليوم الاخر ركن من اركان الايمان، ركن من اركان الايمان. ولاهميه هذا اليوم كان الله عز وجل كثيرا ما يقرن الايمان به بالايمان باليوم الاخر. قال جل وعلا: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر. وقال جل وعلا: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. وفي الحديث الذي رواه مسلم ان جبريل عليه السلام لما سال الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال له: ما الايمان؟ قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره صلى الله عليه وسلم. فاي انسان في الدنيا لابد ان يكون على يقين من انه سيترك هذه الدنيا لا محاله عما قريب. قال جل وعلا: يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، وان الى ربك المنتهى سبحانه وتعالى. فلا بد لكل بدايه من نهايه، ولا بد لكل حياه من موت، ولا بد بعد الموت من الوقوف بين يدي الحق جل وعلا ليصل بين العباد. ويصطدم الناس في هذا الوقت الى طريقين، طريق في الجنه وطريق في السعير. نسال الله عز وجل ان يرحمنا واياكم في جنته. ولذلك لما لقي الفضيل بن عياض رحمه الله رحمه واسعه وجد رجلا غافلا عن طاعه الله في الاخره، والكلام عن اليوم الاخر يوقد الايمان في القلوب، يخلي الانسان في غايه الحسن في العمل وفي غايه اتقان عمل الله جل وعلا. فالفضيل بن عياض وجد رجلا غافلا عن طاعه الله، فقال له: يا ايها الرجل، كم عمرك؟ كم تبلغ من العمر؟ قال: 60 سنه. قال: سبحان الله، فانت منذ 60 سنه تسير الى الله يوشك ان تلقاه، لم تقرب قربت تلقى الله عز وجل. فقال الرجل: انا لله وانا اليه راجعون. قال له الفضيل: هل تعلم معنى تلك الكلمه؟ قال: اجل، اعلم اني ملك لله واني اليه راجع. فقال الفضيل: يا هذا، من علم انه ملك لله وانه اليه راجع فليعلم انه بين يديه موقوف، ومن علم انه بين يديه موقوف فليعلم انه بين يديه مسؤول، ومن علم انه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل اعددت للسؤال جوابا؟ فقال له الرجل: ما الحيلة رحمك الله؟ طيب 60 سنة من عمري راحت في معصية الله وفي غير طاعة الله، أعمل إيه عشان أحيا نفسي؟ قال: الحيلة يسيرة. نهدي هذه الكلمة لكل الشباب اللي عاشوا بعيد عن طاعة الله. بنهدي هذه الكلمة لكل أخت لحد ما هذا لسه من السجن جابها. بنقول لها: الحيلة يسيرة. قال: وما هي؟ قال له الفضيل: أن تتقي الله فيما بقي. يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك إيه؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بل وفي الصحيحين أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عايز في المرض أتقبل من الصلاة على 12 إيه؟ عشان بلاش نفع دول هنا بقى، إحنا بنتكلم على المادة كده، بدأ يسمعنا وإياكم بالنبي في الجنة. فجاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، لك الساعة هي نور دي يا إنت؟ فقال له: ماذا اعددت لها؟ نفس يعني كل مضار الدرس الاخيره اللي احنا نتكلم عنها في 20 درس هيدور حوالين الكلمه دي. وماذا اعددت لها؟ احنا بنتكلم عن الدرس الاخير، مش هنعرف نوصل بقى وسكن املك الموت وخرج املك الموت وقبض في الروح وصعد بها مش هنعرف نتكلم عن كده وبس، لا، احنا عايزين نوصل كل ده على ارض الواقع على حياتنا. انت مستعد للكلام ده كله ولا لا؟ مدى الساعه مش مهم مدى الساعه فيها ولا كده، ماذا اعددت لها؟ الله بتعالى وسلم ربنا يجعله جميعا يا رب. يقول لك الامتحان انت مش مهم الامتحان، انت مذاكر ولا لا؟ انت لو كنت مذاكر الامتحان بكره بعد وبعد سنه بعد يوم ما فيش مشكله. المهم انت تبقى مذاكر. ماذا الساعه وماذا اعددت لها؟ قال الاعرابي: والله ما اعددت لها كثير صلاه ولا صيام غير اني احب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحبيب المنتصر: فانت مع من اعددت؟ يقول انس: فما فرحنا بعد الاسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. لماذا؟ قال: فانا احب رسول الله واحب ابا بكر وعمر وارجو ان احشر معهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم واحنا والله كل ما عزيز لكم في الطاعه الاخره انا متاكد انهم يحبون رسول الله عشان كده بيصلى عليهم صلى الله عليه وسلم ويحبون ابا بكر وعمر وكل اصحاب النبي لن وكل الصالحين في كل زمان ومكان ونرجو ان تحشر معهم وان لم نعمل بمثل اعمالهم. يبقى احنا كل ده في كلام عن الصلاه الاخيره لن نفس الاحداث. كل اللي عايزين نعمله نرد ده على ارض الواقع. دخول ملك الموت مستعد ولا مش مستعد؟ الله اعلم. خد بالك؟ لا استعد. برضه عند القبر تحس وتظبط اعمالك عشان لما تخش من صندوق العمل قبر صندوق العمل ما تغلبه هنا فتجنيه هنا. اللي انت عايز تشوفه في قبرك اعمله دلوقتي. عايز تلقى الله عز وجل وانت قد اجرت وجهه واستلمت صحيفه اعمالك بيمينك فاتم دلوقتي واكتمل كل لحظه واكتمل كل لحظه كما سياتي ان شاء الله في دراسه هذا الموضوع. فكما قلت في البدايه فالكل سيموت وسيبقى الحي الذي لا يموت. قال جل وعلا: كل ما علمنا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. كل شيء هالك الا وجهه سبحانه وتعالى له الحكم واليه ترجعون. والسؤال الان: اما مات نبينا صلى الله عليه وسلم؟ مات الحبيب سيد الاولين والاخرين وسيد ولد ادم بابه وامه صلى الله عليه وسلم. فان كان النبي قد مات الا تظن او الا تتيقن انك تكون؟ قال جل وعلا للحبيب المصطفى: انك ميت وانهم ميتون. وقال له جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. وكل كما قال أهل اللغة هي أقوى ألفاظ العموم. أقوى ألفاظ العموم يعني الكل سيموت ولم يبقى إلا الحي الذي لا يموت. إذا فالرزق ستجد الرزق. الموت سيأتيك لا محالة. وصدق من قال: مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت علينا الخطا مشاها وأرزاق لنا متفرقات فمن لم تأته منا أباها ومن كتبت منيته بأرض قوم فليس يموت بأرض سواها. فإذا إيه؟ كل شيء ربنا يفضله هيفضله. وأنت في كل يوم منذ أولك وأنت قد استقبلت الدنيا واستقبلت الآخرة. كل يوم أنت بتقرب إلى لقاء الله عز وجل. أنت النهاردة أقرب إلى الله من أمس. وبكرة أقرب إلى لقاء الله من النهاردة. وكل لحظة بتعدي من عمرك كلما تقترب من دخول قبرك فأسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا بالصحة. فشوف قد إيه؟ فالخلاصة إن كل الوجود الإنساني اللي إحنا شايفينه ده كله في الكون ده كله كل ده سينتهي لننتقل إلى مرحلة، لأن الموت ليس هو النهاية. بل هو بداية كل مرحلة أخرى، بداية مرحلة أخرى هي إيه؟ الحياة الحقيقية بقى. قال جل وعلا: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لكن الإنسان بطبعه، أي إنسان على وجه الأرض يميل للخلود، مش عايز يعيش. أي واحد من الإنسان فقير أو غني أو مريض أو صحيح أو أي حاجة يحب الخلود. ولذلك إبليس دخل على سيدنا آدم عليه السلام يقول لك إيه؟ لما جه خلاه يعصى ربنا عز وجل ويأكل من الشجرة، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قال له: لو كانت الشجرة دي هتخلد عمرك ما تكون. فأكل آدم عليه السلام من هذه الشجرة وعصى ربه عز وجل، ثم اجتراه ربه عز وجل فتاب عليه وهذا سبحانه وتعالى. إذا الخلود ده متعلق في الإنسان، مفيش حد فينا عايز يموت حتى الصالحين. يعني النهارده لما نيجي مثلا نناقش قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري: من احب لقاء الله احب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. امنا عائشه تقول يا رسول الله اكل راضيه الموت فكلنا يكره الموت، اهو كل من اقوى الفضل موت. امنا عائشه بتقول له ده احنا كلنا بنكره الموت. وضربت على الناس اللي تقول لا الصالحين ما يكرهوش الموت، لا الصالحين برضه يكرهوا الموت. ليه؟ لانه ما يعرفش ايه اللي هيحصل بعد الموت، هو بيحب لقاء الله لكنه يكره الموت بعينه. خدت بالك؟ فكلنا يكره الموت. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك يا عائشه، ولكن المؤمن اذا حضرته الوفاه اتته ملائكه فبشرته باشاره الله عز وجل فاحب لقاء الله فاحب لقاء الله فاحب الله لقاءه. وان الكافر اذا حضرته الوفاه بشر بعذاب الله فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. هنبدا من دلوقتي نسكت خطوات رحله الى الدار الاخره. هنمر على محطات كثيره جدا، هنمر على محطات طريق الى حسن الخاتمه وطريق الى سوء الخاتمه والموت والسكرات والقبر والبعث والنشور والقيامه والعرض والحساب والميزان والقنطره والصراط والجنه والنار، كل ده هنمر عليه من خلال 20 درس. لكن اهم حاجه لكن ما كتبنا الاخبار القطار هذا زي ما كتبنا هذا القطار والعلم الركوب والاشلال، يعني ركوب القطار ده اشلال. ليه؟ لان ما فيش حد في الدنيا ممكن يقول لها معلش انا مش هموت. لا هموت، كلنا هموت. واخد بالك؟ فركوب هذا القطار اشلالي، كلنا هنلقى الله سبحانه وتعالى في اليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اللهم اقصدنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه. فاهم حاجه نركز على اخر محطه. القطر ده لما هيمشي كل شيء على المحطه، لكن اخر محطه هيوصل القطر بين رصيفين. الرصيف اللي على يمين يدخل الجنه. او بين ثلاث رصيف. فالرصيف اللي على اليمين يدخل الجنه. والرصيف اللي على الشمال يدخل النار، والرصيف اللي قدامه في الوسط ده يدخل الاعراف. والراجح من اقوال اهل العلم ان اهل الاعراف بعد ما يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار ان شاء الله سيكون مالوف في النار الى جنة الرحيم الغفار سبحانه وتعالى. ولذلك هيقول حاجة مهمة جدا، غلط جدا ان بعض الناس يقول لك ايه فلان مات وذهب الى مثواه الاخير. لا، الموت مش المادة الاخيرة. الموت زي ما قلنا مرحلة. الموت مرحلة، فكلمة المثواه الاخير دي كلمة ايه؟ كلمة غلط. فإذا عايزين ناخد ازاي في هذه الرحلة في كل مرحلة من مراحل هذه الرحلة عشان نصل إلى نهاية رحلة النعيم الأبدي في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. عايزك تقرأ بكلمك عن رحلة الدار الأخرة، عايزك تنسى إن أنا اللي بكلمك. أنا عايزك تتخيل هذه المرحلة وتعيش معاها قلبك وغمض عينك ونام، يعني كأنك تقعد كده تخيل المرحلة دي لحظة واحدة وعيش مع المرحلة دي. وتخيل في كل مرحلة أعمالك اللي أنت عملتها لحد دلوقتي. تسرك انك تلقى الله عز وجل بالاعمال دي ولا لا؟ يعني انا بكلمك عن دخول ملك الموت، اقعد فقط اعمالي دي تنفع ان انا اصدق وينادي عليا ملك الموت يا ايتها النفس المطمئنه ولا ينادي عليا لا يعني تنحى نفسك. من دلوقتي من اول لقاء عايزين نظبط حياتنا علشان نعيش على طاعه الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يبقى اذا عايز تنحل كل هذه المراحل عند نداء ملك الموت، ايه اللي هيحصل؟ هيجينا ده عليه بايه؟ عند دخول القبر، يا ترى القبر هيبقى شكله ايه؟ من اعماله واضحه، وان كان الانسان في النهايه لا يتكل على عمله. اوعى يعني وقفت يديك من عملك وان كان صالحا. اوعى تقول ان انت هتخش الجنه بعملك. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن ينجي احدا منكم عمله قال هل انت رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمد الله برحمته. وفي الصحيحين ايضا قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل احدا منكم الجنه عمله. قال ولا انت رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمد الله بفضل رحمته. سيدنا اخوه لسيد الاولياء والاخير ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم تخيل النبي صلى الله عليه وسلم انا مش هخش الجنه الا برحمه الله. فهل تظن انت ان عملك له هو اللي دخلت الجنه؟ اوعى تظن ذلك. لكن من عمل احنا نقول في اسباب لا يعني ناخذ بها ونعمل بها لعل الله عز وجل ان يتقبلنا وان يرحمنا سبحانه وتعالى. حيث تتخيل كل مرحله كان في ملك من الملوك في العصور القديمه حب ان هو يصور للرعيه صوره دنيويه بشريه مصغره من حساب الله عز وجل ولله المثل الاعلى. ما حدش ممكن يتخيل عذاب الله ولا نعيم الله عز وجل ولا يستطيع ان يتخيل اي شيء من ذلك ان كل ده غيب. كل ده ايه؟ غيب. لكن الملك حب نفسه قربوه ايه؟ الافهام المسائل بس. فقال لهم يعني الشعر بتوعهم قال لهم انا عايز الافهام وعندي في الجلد او في القصر في يوم كذا فاخدموا عنه. وقف الملك على زور عيونه كده وراح رميهم فلوس. قال لهم انا هرمي عليهم فلوس واللي يقدر يحصل على اكبر قدر من الفلوس يجيني الاسبوع اللي جاي عشان هديله قد المبلغ اللي هو ايه؟ اللي هو خده. اللي خد 1000 دولار يجي الاسبوع الجاي ياخد 1000 دولار. اللي خد دولار يجي ياخد دولار. والناس طبعا عملوا صدق. فالمهم طلع الملك ورمى الفلوس على الناس. كل واحد خد الايد ياخده ومشي. بعد اسبوع بعدهم جم عنده دخلوا القصر وبعدين اخذهم واحد واحد ومدخلوا اوضه. الاوضه دي فيها ايه؟ فيها نار متولعه وفوق النار دي صاله كتيره كده بحيث ان اللي يقف عليها يجلد الشموس. فامر الرجل ان يقلع حذاء، قال له عايزك تقلع الحذاء بتاعك وتطلع فوق الصاله دي وتحكي لي صرفت الفلوس دي. انت خدت ايه الاول؟ انا خدت نار واحد. طلع على الصاله المحكيه دي احلى نار وقال له والله انا خدت بالدولار جبت خبز ومش عارف ايه وكذا وملح وغلط من رجلين طبعا هتولعها. الثاني خدت دي قال له خدت 10 دنانير. اطلع احكي لي بقى عملت ايه ال 10 دنانير؟ ده انا خدت كذا وكذا وكذا ومش عارف ايه واخد بالك؟ وولع الاحلام. الباقي ده ما شاء الله ده كان يعني راجل كان واخد 1000 دينار. تحكي لي بقى قصه الحياه؟ طلع يحكي بقى. ده انا خدت كذا وكذا وكذا وبقى كام؟ طب 990 ده انا 10 دينار دول والله ما فاكر الشيخ. فلا فين الواحد لحد ما ولع؟ حبة ما يولع خلاص. ونزل. فالملك قال لهم ايه؟ قال لهم دي صوره دنيويه لحساب البشر للبشر. فما ظنكم بحساب رب البشر؟ ليس كان فيه شيء وهو السميع البصير. تخيل نفسك لما تقف بين يدي الله عز وجل كما في الحديث الذي رواه البخاري. فالله عز وجل يثني عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره ويكون عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا ويعدل عليك ذنوبك واثامك انما نعد لهم عبدا. يا الله ووقع الكتاب فترى المسلمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. رب العالمين عز وجل بيقول إيه؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال جل وعلا كما عند مسلم في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما إيه؟ فلا تظلم. فدي كانت صورة دنيوية من صور الحساب. تعالوا نشوف السلف الصالح لما استحضروا امر الاخره من عذاب والعلم احوالنا كانت عامله ازاي؟ واحنا ممكن احوالنا تبقى ازاي؟ نبدا في بعض اللقطات على الاخره الصالح بس بعد ما صلى الله عليه وسلم. السلف الصالح يا اخوان من اصحاب النبي عليه السلام والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ضربوا المثل الاعلى بالاستعداد لليوم الاخر. عملوا ايه؟ ما تركوا خيرا الا وقد فعلوا. وما صار شرا الا ايه؟ وقد استعد عنه امتثالا لقول الله عز وجل وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض. اول حاجه لما عرفوا ان هم في يوم هيقفوا فيه من ايدين الله عشان كل اعماله كانت خالصه لله. لان الله عز وجل قال الا لله الدين الخالص. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي باسناد الحسن ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وبالسقي به وجهه سبحانه وتعالى. وكان ابراهيم التيمي رحمه الله يقول المخلص من يكتب حسناته كما يكتب ايه؟ سيئاته. وكان الشعبي رحمه الله يقول من ادب العلماء. خد بالك من الكلام ده، كلام غالي قوي. كلام السلف الصالح كلام غالي قوي. قال من ادب العلماء انهم اذا علموا عملوا واذا عملوا شغلوا وإذا شغلوا فقدوا، وإذا فقدوا خلقوا، وإذا خلقوا هربوا خوفا على دينهم من الفتن. شوف هذا الكلام بني، وكانوا دائما يؤثرون ويقدرون كل أعمال الأخرة، أهم حاجة عندهم الأخرة مش الدنيا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وسائر صحيح: من كانت الآخرة هما جعل الله غناه في قلب وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راضية، ومن كانت الدنيا هما جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له منها. ولذلك السلف لما سمع الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد، ذلك من حيث المهمة جدا. واحد يقول خلاص صلاتي في عيد الاخر، انا عايز الدنيا يا رب، بس ظهري لا انا عم واتعدى بالاخر عياذا بالله. اهل الدنيا بعض اهل الدنيا يقول لك كده، طب انا مش عايز اخر ولا عايز جمله، يحكي لي النهارده موت بكره، ممكن يعمل لها حكم هذا الكلام. فيقول طب يا رب انا مش عايز اخر اهو، بس تديني هاي عربيه شرح مفيده على النيل وزوجه حلوه وشويه اولاد وشكلي. لا بس مش مهداك، حتى لو فرقت الاخرة فالدنيا برضه ربنا مش هيديك منها الا اللي هو عايزه وبلاد اللي هو عايزه. فبلاش من نقط الايه: عجلنا له فيها ما نشاء، اللي احنا عايزينه مش اللي هو عايزينه مش اللي هو عايزه. فبلاش عجلنا له فيها ما نشاء ايه؟ لمن نريد. وبعد كده: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ربنا عقل عظيم. طب لا الانسان اللي عنده همه عاليه وعايز الاخر وعايز الجنه وعايز يرضى الله عز وجل، قال جل وعلا: ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن سنتين فاولئك كان سعيهم مشكورا. وكان مالك بن دينار رحمه الله كان يقول: من خطب الدنيا، من خطب الدنيا اللي عايز الدنيا فرضت منه دينه كله في صلاته. الصلاه بتاعها هات الدين كله هو ده الصلاه بتاع الدنيا. لو انت عايز ايه؟ لو عايز الدنيا. ولا يرضيها منه الا ذلك. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه: ارتحلت الاخره مقبله. انت من يوم ما نزلت من بطن الام وانت تقبل على الله عز وجل خلاص، انت من يوم ما اتولدت وانت مستقبل اخرتك. هو ده اللي احنا عايزين نتعلمه النهارده. اهم حاجه تكون على يقين منها: من يوم ما اتولدت وانت مقبل على لقاء الله. هي دي الحقيقه اللي لازم ان احنا فعلا نستقر في قلوبنا. ارتحلت الاخره مقبلة، وارتحلت الدنيا مقبلة خلاص مشيت. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. حاجة تخيل معايا المنظر ده، تخيل واحد من يوم ما اتولد وهو مقبل على آخرته وماشي، المفروض اللي ماشي من دنيا لآخرة يمشي عمل إيه؟ ويمشي للآخرة، صح ولا لا؟ طب هل تتخيل إنسان مقبل على الآخرة باسمه ووشه يوصل له؟ عمره ما يوصل. عشان كده انت لو اقبلت على الاخره تقبل عليها بكل قلبك وجهك بكل حال، مش تقبل على الاخره بمجرد بس انك ايه؟ يعني اكثروا ذكر هذه المسجات الموت، مش هيقعد الموت الموت. لا، ده انت تتذكر الموت وتعمل لما بعد الموت، هو ده مفروض. مش مجرد انت تذكر كلمه موت، ولذلك شوف الصحابه أول ما استحضروا في آخرها كانوا يخافوا من التقصير في حق الله، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إذا الآخر غد قالوا نعم، لأن كل ما هو آت فهو قريب. كانت مشكلة، والدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، والعمر اللي أنت عايشه ده كله ما يساوي شيء في يوم واحد. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعطون. وفي يوم واحد استثناء اللي هو يوم القيامه، ده طول قد ايه يا ابني؟ 50,000 سنه. فبالله عليك 60 سنه اللي انت عايشهم ولا 70 سنه بتاع اللي احنا عايشينهم دول كانوا يساووا بالنسبه ل 50,000 سنه مش في الحساب، لا ده في انتظار بس الحساب. يعني لسه الحساب ما بداش، ده هم منتظرين بس الحساب 50,000 سنه. لكن يمر على المؤمنين اللي هيعيشوا ان شاء الله مع الدار الاخره ويعملوا بفضل الله عز وجل لمرضات المذاهب الاولى والاخره، يمر ينفع على المؤمنين ايه؟ كما بين فراسي الظهر الى العصر والحديث عند الحاكم باسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامه يمر على المؤمنين كما بين فراسي الظهر الى العصر. فاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كانوا يشعرون بان اعمالهم ايه؟ قليله قليله. وده شفت بعد مسلم سيدنا حنظله يبقى ابا بكر ويقول له: يا ابا بكر ما بك يا حنظله؟ يقول له: نافق حنظله. فبالله عليك عمر الاخ بالاخوه اللي قاعدين دول هذا مره وقال لك: انا منافق. حصلت ما حصلتش. ليه؟ لان احنا بنحسن الظن انفسنا جدا، لكن المفروض ان احنا ما نحسنش الظن بنفسنا. احنا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لكن في النهايه احنا نحس كده ونستشعر ان اعمالنا دي والله ما تساوي شيء، لان ده والله اقسم بالله العظيم لو اننا جميعا سجدنا لله سجده واحده منذ ان ولدنا والى ان نلقى الله عز وجل ما وفقنا حق الله عز وجل. شغالين بامر مالك الملك ومالك الملوك، ده نعمه واحده. لا ده انا كلامك عن نعمه الهوى النفس، يمكن انت ما تحسش نعمه النفس النهارده عشان ما فيهاش شغال حلو النهارده، انما الاسبوع اللي فات تحس طبعا الموضوع ده. فنعمه النفس انت بتنفس كام لتر هوا في الدقيقه؟ حوالي 20 لتر. لما بتروح على ربنا عارفين وعارفين مش مرضى الاثنين جميعا، لما الواحد بيعمل عمليه وبيحتاج نلاقي اكسجين في احدى المستشفيات بيبيعوا له الهوا اللتر كام؟ 2 جنيه. 2 جنيه في 20 لتر في الدقيقة 40 جنيه. يعني انت بتتنفس هواء طبيعي طبيعي من نعم الله كل دقيقة 40 جنيه. في دقيقة 40 جنيه في الساعة بكام؟ في اليوم بكام؟ في الشهر بكام؟ في السنة بكام؟ ده نعمة واحدة لو تقدر توقف الله عز وجل حقه في هذه النعمة أولى. تقدر؟ ما تقدرش، ده نعمة واحدة، نعمة الهواء. النفس اللي انت بتتنفسه وهو ملك تلك لله عز وجل لا يستطيع احد ان يتحكم فيه، وده من نعمه ربنا. لو واحد قال لك انا هشتري الهواء بتاع القاهره مثلا، طب ما احنا شايفها ممكن؟ لا، من نعمه ربنا ان الاشياء الضروريه لكل انسان لا يملكها الا قاهره، كل الكون ده كله ملك لله عز وجل، لكن في اشياء بعض الناس بتتحكم فيها ايه؟ وده ايضا باذن من الله عز وجل وبتقدير الله. واحد يمسك حاجه قرض ويشتريها تبقى ملك، لكن الكون ده كله انا نحن نرث الارض ومن عليها. اه يعني الكون ده كله ملك الانسان، لكن الملك للانسان هو ملك مؤقت. فاذا المساله ايه؟ شوف كل الضروريات التي يحتاج اليها الانسان لا يتحكم فيها احد الا الواحد في الناس سبحانه وتعالى. شوف قد ايه؟ فكان الصحابه يحس ان هم ايه؟ يعني اعمالهم ضئيله. ده الصحابه شعر. شوف النبي احسن بيقول ايه؟ لما صلى عليه صلى الله عليه وسلم راى احمد بن الجيد كما في السلسله الصحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان رجلا يجر على وجهه من يوم ان ولد الى يوم يموت هرما في مرضاه الله عز وجل لحقره يوم القيامه. يقول لك لو واحد يوم اتولد حتى ما يموت ويتكر كده على وشه في طاعه الله عز وجل يجي يوم القيامه يحتقر هذا العمل بالنسبه لكل النعم التي راها من الله عز وجل ورحمات الله سبحانه وتعالى. شوف لقيت الانسان لا يعني لا يكتفي هذا العمل ولا يظن انه سيدخل الجنه بعمله. كان الصحابه رضي الله عنهم كلما يتحرى امر الاخره الى قلوبهم رقيقه وسمعهم غزيره. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع اعرابي يقرا سوره الطور الى ان وصل الى قوله عز وجل وعلا ان عذاب ربك لواقع. فيسكت عمر من على لفته ويبكي ويقول خصم الحق ورب الكعبه، خصم الحق ورب الكعبه. ويمرض عمر بن الخطاب شهرا كاملا ويعود بالناس لا يدرون ما به رضي الله عنه وارضاه. كان في وش خطان اسودان من كثره البكاء من خشيه الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الحبيب المصطفى لوجهي نفسي بيدي لو تعلمون ما اعلم. وفي روايه قال صلى الله عليه وسلم اني ارى ما لا ترون حط في السماء، يعني عنك لانك عامه حط في السماء وحق لها ان تضرب ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك ساجد او رافع. والذي نفسي بيده لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم الى الصعوبات تسالوني الله عز وجل ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. يا الله لو نعلم ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وتامل معي قول سيدنا علي بن ابي طالب حينما يقول رايت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ارى اليوم شيئا يشبههم. النهارده ما فيش حد زيهم. ده كلام جميل بيقوله سيدنا علي وهو صحابي ايضا. قال لكانوا يصبحون شعثا صفرا غبرا. قل من ايه؟ والبكاء من خشيه الله. بين اعينهم امثال ركب الماعز قد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جبالهم واقدامهم فاذا اصبحوا تنادوا كما يميل الشجر يوم الربيع وهملت اعينهم بالدموع فوالله لكان القوم باتوا غافلين. ايه منسبه السنه دي اللي انا سيدنا عليه؟ منسبه إنه دخل في قرية من القرى فوجد الناس فيها يصلون الصلوات الخمس ولا يصلون قيام الليل. فلما علم أنهم لا يصلون قيام الليل بكى وقال هذا الكلام وقال لكأن القوم باتوا غافلين. ثم ماذا فتحنا عليه النهارده ولا المسلمين ما بيصلوش الفجر؟ يقول عن المسلمين انما رحم الله عز وجل. فاصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الى كل مكان والى كل خلق اذا واحد يحدث. طبعا احنا نقول ان العصمه لم تثبت الا للانبياء. صحابه مش معصومين لو جمعوا مع الله يذنبوا بعض، لكن الفرق اللي بيننا وبينهم ان الواحد يمكن لما يثبت على طول ساعتها يتوب لا يتاخر ابدا، ما يقولش سبعتوه يعني كده بعد ما اوصل لسن 60 او 90 او لما اخطر بقى دراسه وسني بقى الجامعه بقى وخلاص بقى ايه مش هشوفها بنفسي بعد كده فاتوب بقى بنفسي. لا مش ينفع، لانك لا تدري متى ياتيك ملك الموت. حتى عارف حتى عارف انت اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج قشيره. حتى مش عارف انت هيموت، عشان كده المفروض ان انت تلحق نفسك. وليس سبحان الله في سماعك والحديث الصحيح جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لقد دنيت. فده معناه شوف يعني مش حلق مش وزن وخلاص، لا مش بيها مش من الاخلاق اللي راح تنام. فقال له لعلك قتلت، قال بل دنيت، لعلك فعلت كذا اربع مرات بل دنيت. فامر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فحفروا له قبرا لانه كان محصنا ورجموا. فقال واحد من الناس أما وجد الرجل غير ذلك ليفضح نفسه إلا خليه يفضح نفسه المنظر ده. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني أو الثالث فقال لهم استغفروا لمعد بن مالك. فقالوا غفر الله لمعد بن مالك. قال والله لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكة لتاب الله عليه. وبعد كم يوم تأتيه امرأة غامضية فتقول له يا رسول الله زنيت فقتلني بالحق. شوف الرد يا اخوان، شوفوا عامل ازاي؟ شوفوا النهارده ممكن الشباب يقع في الدنيا 1000 مره ولا يتحرك قلبه لهذا الكلام. شوفوا كده ربنا يشوف على شباب المسلمين وعلى نساء المسلمين. فشوف سبحان الله قال الثالث يا رسول الله فطهرني بالحق. فالنبي اعتذر انصرف عنه. سالتهم من ناحيه وش بيت، سالته وش زميل اربع مرات. فقال لها صلى الله عليه وسلم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان ترجع. فقالت والله اني قد زنيت واني لحبلى من الزنا. يعني انا ما عنديش شك في الزنا، ما عنديش الا حاجه انا حامل من الزنا. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال اذهبي حتى تنزل. انت زنيت هنعاقبك. طب اللي فاضل ده ذنبه ايه؟ شوف الرحمه وما قسمناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم. راحت المراه تسع شهور يا اخو حامل لحتى ما وضعت التسع شهور بايام ولياليهم ما خدناش جلد ابدا الاسلام بنا ابدا. شوف المره جلد كل يوم كم دم ورغم ذلك ثاني يوم ولا كاننا عملنا حاجه. الكلام كله عدل اللي مشى تشبح يد ولا كاننا بنعمل حاجه ولا كاننا احتكرت اي شاب من الشباب المسلمين. واللي النهارده ماشي بيشرب دخان واللي بيشرب بنج واللي بيزني واللي بيشرب خمر واللي واللي وكل ده ولا كاننا عملنا حاجه. شوف الخروج الحيه فضل التسع شهور يا اخوه مش هات الكلام ده ابدا. ورجع بعد التسع شهور وضع الظهر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهبي حتى تقتلي. روحي رفعي سنتين يعني استنى عليك سنتين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوه استنى عليك. طب ممكن تهرب تهرب صراحه هي جت من الذي اتى بها اول مره؟ صاروا الايمان خلفها الحي فكلاب فقال لها اذهبي حتى ايه ارجعيه حتى ايه تقتلي. راحت قعدت سنتين. هل نسيت الذنب ده؟ ابدا ما نسيتش والله. فكره 30 تفكر في الذنب. انت اخلص انت اخد الحد اللي ربنا يعني قسمه لي عشان اتوب وربنا كرمني من ايه؟ من الذنب ده 30 ورجعت. وفي ايد الطفل كسبت خبز. قال يا رسول الله ها انا قد فطرت وها هو ياكل الان الخبز. راح يجمع كم واحد كم طفل وحاطط ايد واحد من الصحابه وامر الصحابه ان يحفروا لها وأن يضعوها في تلك الحفرة حتى فضلها وأن يرجموها بالحجارة. وأخذوا يرجمونها بالحجارة. وجاء خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وضربها بالحجر فطارت دم من عن رجلها ونزل على ثوبه. فكفها خالد فقال له الحبيب المصطفى مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيدك لقد تابت توبة لو تابها 70 من أهل المدينة لتاب الله عليها. شديد. وفي رواية لو أصبت بين أهل الأرض لوسعته جميعا. أما رأيت يا خالد أننا قد جابت بنفسها لله جل وعلا؟ هذه السائل من ربه وربه كل ذلك استحرار دار الأخير الأخير والسيعداء والحساب والعقاب والجنة والنار كل ذلك يخلوه ويخلي الإنسان دائما يسارع في طاعة الله سبحانه وتعالى. كانوا يخافوا من الرياء جدا. لذلك يقول أبو حاتم رحمه الله قد رضي علماء زماننا هذا بالكلام وطرق العمل. ده بيتكلم عن مين؟ زمن التابعين رفضوا ايه بالكلام وطرقوا ايه بالعمل. يعني انا هعمل وهسوي ما بعملش حاجه. وقد كان السلف يفعلون ولا يقولون ثم صار الذين من بعدهم يفعلون ويقولون ثم صار الذين من بعدهم يقولون ولا يفعلون. وسيأتي زمان على الناس لا يقولون ولا يفعلون. وهو لم يستطع قول النبي عليه الصلاه والسلام كما شرح مسلم يأتي زمان على الناس او لا تكون الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله. يعني كلمه الله هيأتي علينا زمان عياذا بالله ان شاء الله لا يرزق هذا الزمان ولا يقال في الارض كلها الله الله. لا رزق فيها اسم الله سبحانه وتعالى. وكان الصحابه رضي الله عنهم يخافون من مظاهر العباد وجاي الكلام عن مظاهر العباد وكانوا يخافون ربهم خوفا عظيما مطلقا لقول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. الا ان سمعه الله غاليه الا ان سمعه الله هي الجنه. وكانوا يخافون من سوء الخاتمه كل ذلك استحقاق الطاهر الاخير. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل والحديث صحيح ان الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه حتى اذا ما اقترب اجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل النار فدخل النار. وان الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى اذا ما اقترب اجله وسبق عليه الكتاب صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما واحد يسال سيدنا عمر بن عبد العزيز سؤال جميل جدا يقول الواحد كيف يصل الى زروة تنام التقوى؟ قال له شيء واحد بس عايز انه يطلع كل اللي في قلبه ويضعه على طبق ويطوف به في الافواه ولا يستحي منا في قلبه. هتبقى لك الكلام؟ يعني الواحد يطلع كل اللي بيفكر فيه. هل بيفكر في ايه؟ في الفاحشه ولا بيفكر في كذا ولا في السرقه ولا في الغش ولا 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 كل اللي في قلبك طلعه في الطبق. يسرك ان الناس تطلع على اللي في قلبك ولا ما تطلعش؟ اذا كان يسرك يبقى انت قد وصلت الى ذروة سلام التقوى. ولذلك قال رجل الخويلد بن عياض رحمه الله قال اي البلاد تحب لي ان اقيم فيها؟ يا ترى تختار لي اي بلد؟ حتى اعطاني بلد. قال يا اخي ليس بينك وبين بلد لك بل خير البلاد ما حملك على تقوى الله عز وجل. وكما قال الشاعر تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جل ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من عروس زينوها لزوجها وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر وكم من صغار يرجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر وكم من سليم مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نضجت اجسامه وهو لا يدري وكم من ساكن عند الصباح بقصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر فكن مخلصا واعمل الخير دائما لعلك تحظى بالمثوبه والاجر وداوم على تقوى الاله فانها امان من الاهوال في موقف الحشر. اللهم ارزقنا الامان يا رب العالمين. فاحنا محتاجين يا اخوه واحنا بنتكلم عن الدار الاخره محتاجين ان احنا نصحي كل لحظات كل مراحلها. محتاجين ان احنا نروح الدار الاخره ومعانا عمله لا تنفع الا في الدار الاخره. تعرفين العيش مصر؟ نعم. الله يبارك في الحرب. فتعرفين ان احنا لو عايشين في مصر احنا قلنا ايه؟ تزود من الدنيا. ما هو تزود من الدنيا اللي عمل الصبح ده مقصود يعني. لا. ما هو تزود من الدنيا اي تزود التقوى من الدنيا لانك هنا تزود هناك تحصى. فاحنا النهارده لما نكون عايشين في مصر نتعامل بالجنيه. فامريكا بتتعامل بالدولار. بعض البلاد بتتعامل باليورو. كل دولة ليها عمله، الاخر ليها عمله واحده اسمها ايه هي؟ حسنات. لا ينفعك الا الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله في قلب سليم. فهم ده ليه ربنا عز وجل ما قالش يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بالحسنات؟ لان ممكن الحسنات دي تاتي بها وتاتي بشيء يحبط الحسنات. ولقد اوحي اليك وإلى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاطئين. فممكن تيجي الحسنات مع الشرك يبقى ينفع ما ينفعش، ممكن تيجي الحسنات مع الاعمال ايضا من محرمات ومنكرات الاعمال. والنبي عليه الصلاه والسلام كما عند الدماغ ابتلاء الفريع يقول لاعلمن اقوام من امتي ياتون يوم القيامه بصلاه وصيام وحج وكذا وكذا، ياتون بامثال الجبال اتهامة بيضاء من الحسنات، يعني ياتون بحسنات امثال الجبال اتهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. فالعشر الصحابة قال أمسلمون يا رسول الله؟ قال بلى مسلمون، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ولهم حظ من الليل، ولكن هو هنا بالعلة ولكنهم كانوا إذا قالوا بمحارم الله انتهكوه. فاحنا محتاجين احنا نروح بعملة. أي إنسان في الدنيا ليه هواية، كل واحد في الدنيا له هواية. واحد هوايته يجمع الطعام، ثاني يجمع العملة، الثالث اللي هو مثلا يعرف انواع العربيات، والرابع والخامس والسادس الى اخره. المؤمن له روايه واحده، جمع الحسنات والحصول على رضا رب الارض والسماوات سبحانه وتعالى. الله فرض عنا رب. تعالوا نعيش بسرعه كده مع ثمرات الايمان اليوم الاخر عشان نعرف قد ايه الرحله الى الدار الاخره دروس مهمه جدا نخرج منها بحاجه واحده، ان احنا لينا هدف واحد ايه هو؟ جنة الرحمن جل وعلا. دي اهم حاجة. حددنا هدفنا دلوقتي احنا عايزين جنة. احنا كلنا خلاص جنة. لا من الشيخ جنة. الجنة كلها يعني سبحان الله جعلت على كفر. وانت تريدها صفرة من الالام والاحزان ما ينفعش. هي الدنيا جبل على كفر. اخبارك؟ لقد خلقنا الانسان في ايه؟ في كفر. فالانسان محتاج هو يتجوز. اول حاجة طبعا تشبيهها من ايمانك باليوم الاخر الرغبه في فعل الطاعه. عايزين نلحق نفسنا، عايزين نلحق ناخد الصلاه، عايزين نلحق نتحصل اكبر قدر من الحسنات. عايز اكون قاعد بتسمعني دلوقتي اشغل نفسك في ذكر الله فتحصل ايه؟ وانت قاعد دلوقتي بتسمعني اذكر ربنا سبح بحمد الله، استغفر ربنا سبحانه وتعالى، ما تقعدش تسمع بس كده. احنا بنذكر افاضل ومرض اه قدامه بكلمه والله مره بكلمه وعمال يذكر ربنا، ولما يجي عليه يقول يكلمني قال لي يطلع عليا انا هو عمال يذكر ربنا. لسانك ما تعطروش وانت قاعد دلوقتي يعني من قال سبحان الله العظيم وبحمده وانت قلتها ايه؟ نخلة في الجنة لو قلتها مرة دلوقتي غير سهلة الا تحفظ. اسمع الدرس واضرب الكلام، مش عايزين نحفظ حد من حد يا اخوة الا لما نقترح النهاردة نتكلم عن الدار الاخرة. عايزين قلوبنا دي كلها متجهة تجاه الاخرة، مش عايزين نرجع. واول ثمرة الرغبة في فعل الطاعات رجاء الثواب. فالدنيا مصلحة للاخرة الا اتباعه هنا خليك هنا. ولذا قال جل وعلا انهم كانوا يسرعون في الخيرات ليه؟ ويدعوننا رغبه ورغبه، خايفين من عذاب الله ورغبين في ايه؟ لرحمه الله. ايه اللي يخلينا نصوم ونصلي ونعمل حد بالله؟ لو ما فيش جزاء في الاخر مش هنعمل حاجه. والانسان مشغول على حب الاكل. قال لي احنا الدنيا يحب الاكل. لا انما حد كنت خايف المراه رفعت له صليبا وقالت له يا رسول الله الي هذا حج؟ الغلام ده شويه ده ايه حج؟ قال اجل ولك الاجل. مع ان المرأة لم تسأل عن الأجر انما سألت عن الحج. خد بالك؟ فالنبي عليه عشان عارف ان الانسان مشغول على حب الأجر فقال لها أجر ولك ايه؟ ولك الأجر. والنبي عليه الصلاة والسلام بيوصيك تلحق نفسك. بس أخلع عن الأخلع عن الجنة يعني نعيم يعني يعني سبحان الله نعيم مخلد فيه. لا كبر ولا تعب ولا شقاء ولا مرض ولا أي شيء ولا أي بلاء. هتعيش منعم نعيم أبدي ونعيم صافي ليس فيه أي كبر. فالنبي عليه الصلاه والسلام كما عند البخاري يعني الاذان مدفون في هنا كثير من الناس الصحه والفراغ يجي في الحديث الثاني كما عند الحاكم في سنه قالت اغتنم الحق تغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل يومك وغناك قبل فقرك وصحتك قبل سفرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. الحق نفسك صراحة قبل الاخره. الحق حياتك دي خد منها اللي انت عايزه عشان اخرتك عشان تلحق نفسك. محدش ينفعك في الدنيا دي ابدا ولا يعني شوف يعني احنا نقول دايما مفيش حد في الدنيا توصل لنفس قلوبنا ان احنا نخش الله عشان خاطر. الاب النهارده اللي سايق كنافه عيالين بتقول له بناتك غاليين عندك لدرجه ان انت ممكن تخش النار عشان خاطرهم؟ هيقول لك لا انا خلاص خاطرين. والام النهارده اللي سايبه بناتها نفس الحكايه. واللي يعني سبحان الله سايبين عيالهم من غير زواج، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن معادي كما في الحي. انا مثلا ما قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن معادي، وقف عن شغلكم وسارعهم الى مغفرة من ربكم وسابقهم الى مغفرة من ربكم. ولا بد ان نعلم مع يعني لا حد حقك على ان انت تقتني كل واحده فيها انت تعلم ان الحياه قصيره. الحياه قصيره جدا. انت لما لقيت عمرك كله هتشرب سنه هو 60 سنه. 60 سنه ده بيتم كم ساعه في اليوم؟ 8 ساعات. يعني سبحان الله اجر الناس يعني. فيعني لو 8 ساعات يعني زي سلف العمر يعني 20 سنه. وبتشتغل قد ايه؟ على الاقل 8 ساعات، ده في ناس بتشتغل 18 ساعة. بس على الاقل 8 ساعات. 8 ساعات يعني بتشتغل 20 سنة. وتقعد مع زوجتك وتاكل وتشرب وتروح كده تضحي وهنا 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 كمان حوالي مثلا قول كمان 10 سنين يتبقى 10 سنوات. ال 10 سنوات دول بس هم دول اللي انت يعني تتواجد فيهم بتقعد فيهم ربنا عبادة حقيقية من صلاة وصيام لحج ده ولو زقت هتكون اقل من 10 سنوات. لكن لو حولت العادات الى عبادات تيجي تقابل ربنا يوم القيامه باعمال 60 سنه. انا باكل ايه؟ باكل يا رب عشان استعين بالاكل ده على بعض يبقى الاكل اعداد. انا بدخل الخلاء في الخلاء بدخل عشان اتفرغ لطاعه اللي بعد كده. بنام ليه؟ بنام عشان استعين شويه نظم على طاعه ربنا كما قال معاذ بن جبل ابن موسى الاشعري اني اقرا القران فاذا ما احسست بتعب انا واحتسب في نومتي ما احتسب في غمتي. شوف شكر بقى الصحابه ده طبعا الموضوع انت بس كده احتسب كل حاجه. انا بشتغل ايه؟ بشتغل رب عشان اعيش نفسي وازواجي او زوجتي واولادي عن ايه؟ عن سؤال الناس. يبقى العمل ده ايه؟ من نوافل العباده. والعمل عباده فعلا لكن بشرط انه لا يلهيك عن ايه؟ عن العباده الاصليه اللي ايه؟ اللي طاعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك حديث ذلك ربك عز وجل يقول ويوضح لك ان انت تتحاسب عن كل حاجه. أيحسب الانسان ان يترك سدى؟ سدى ان تكسر في الاخره؟ تعمل اللي انت عايز تطلب زي ما انت عايز تاخد فلوس الناس، تغتاب الناس، تعمل تشي بين الناس الامينه وكل ده وسيله؟ أيحسب الانسان ان يترك سدى؟ وقال جل وعلا وانذرهم يوم الحصر. وليه ربنا عز وجل سمى يوم الخير يوم الحصر؟ لانه هيكون حصر على المؤمن وعلى الكافر وعلى المنافق وعلى كل ما على الارض. ليه كده؟ هل لك علم المؤمن يقول ايه؟ يا ريتني نزلت في طاعة الله عشان ارتفع في درجات الجنة. والكافر يقول يا ريتني ما قصرت بالله. والعاصي يقول يا ريتني ما عصيت ربنا فسمي بيوم الحفرة. وأنذرهم يوم الحفرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. اللي مشغول بالدنيا ومشغول بحياته ومركزه ومنصبه وماله إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا وإلينا يرجعون. وقال صلى الله عليه وسلم شوف النصوص ماشية مع بعضها ازاي؟ كل رحلتك هنا الحى نفسك، الحى نفسك وقوم الفضل اللي انت فيها. عند الترمذي بن حسن ان غريب مره قال لا تزول قدم عبد من عند ربه حتى يسال عن اربع، عن عمره فيما افناه وعن شبابه. الشباب اللي عايزينكم ان شاء الله تنشأوا في طاعه الله عشان تكونوا في ظل عشر احمد ان شاء الله. حديث في الصحيحين سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وكان من بينهم وشاق نشا في عباده الله او في طاعه الله. لا ايه نتبه قال نتبه قال معاد اللي عنده ربيع حتى ايه؟ يسال عن اربع، عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. وفي الصحيحين ما منكم من احد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر الحق إلا منه فلا يرى إلا ما قدم أو لا تسمع وما توعدك لها. كل الأحاديث بتوضح على إيه؟ فينظر العبد إلا منه فلا يرى إلا ما قدم. ينظر وأيسر منه أو أشأن منه فلا يرى إلا ما قدم. ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا الله. نعمل إيه يا رسول الله؟ فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ولو بشق تمرة. اوعى اوعى لا تحقرن من المعروف شيئا. أي حاجة ما تقدر تحصلها اوعى تذهب فيها. اذهب في الدنيا زي ما أنت عارف. إنما الحسنات والآخر اوعى. اوعى تذهب في أي حاجة. الحق نفسك على طول واجتهد. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان سيدنا أبو هريرة. سيدنا أبو هريرة كاتب وحديث الذي نقل سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكم من المكثرين في رواية حديث النبي عليه السلام كان يستغفر الله عز وجل في كل يوم 12,000 مرة. وفي رواية كان يسبح 12,000 مرة كل يوم ويقول هذا بقدر منته. أفسرد لنا كأنها يعني بذل نفسي من عذاب الله زيدي كل يوم ايه 12,000 تسبيحة او 12,000 استغفار اقولها كل يوم بذل نفسي ايه من عذاب الله سبحانه وتعالى. احسن ايه يبقى لازم تلحق نفسك وتجاهد نفسك وتغتنم كل لحظة في طاعة الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية الثمرة الثانية الرغبة من الوقوع في المعاصي. في حالة اول ما تتذكر دار الاخرة يا رب جنة ونار وصلاة وملك كله يخش عليا وقبل غية سبحان الله. أصعب منظر ممكن تشوفه في حياتك هو منظر القبر. على ما أصحى هاي العمر ما أصحى إلا لما لازم أقابل نفسي وأنزل القبر وأشوف المكان اللي أنا عايش فيه بعد كده. ما هو مش منظر القبر ده وغيره مع كلها قبور في النهاية هتتكشف. لا وأنزل مكان النفس والله يقول لو أعلم إن القبر ده هيبقى روضة من رياض الجنة والله ما كنت أطلع ولا أشوف الجنة. ده لا عايز منها حاجة كفاية واحد ينزل ويعلم ان ربنا يرضى عنا في الدنيا وما فيها مش خد لحظة. لحظه معلش ده احنا يعني يمكن يعني المقدمه بتاعت درس النهارده عايشه تكون فيها شويه بس معلش محتاجين برضه نذكر بعض الناس ولا ان تصحى باقواما يخوفون كبير الله حتى تدرك الامان خير لك من ان تصحى باقواما يؤمنونك حتى يدركك الخوف يوم القيامه. فاهمين احنا ليه؟ احنا لو خفنا شويه معلش عشان بس نرتجع عشان يفوق من الغفر اللي احنا فيها ياخد احنا يعني معلش وان كنا سلمنا ظاهرا او اكثرنا قد سلم ظاهرا الا ان احنا نصب جوانا اشياء كثيره جدا عايزه تتغير عايزين نتوقف الجديد عايزين نمشي كما يعني كما صار النبي صلى الله عليه واصحابه. محتاجين ان احنا فعلا نعيش كما عاش النبي صلى الله عليه واصحابه. ده ايه؟ ثاني ثمره الرهبه من الوقوع في المعاصي. هل ممكن انسان هو يتخيل اي مرحله ومراحل اخرى ممكن يحصل كده؟ يعني هل ممكن انت لو انت يعني كما قال الامام المخيم فاذا اراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه ايه؟ عينين، عين يرى بها النار وعين يرى بها ايه؟ الجنه. تخيل كده لو انك انت بتستحضر جنه ونار كل لحظه جنه ونار كل ما تكون جنه يا ترى في النبي دخل ايه؟ النار بلاش منها. طب دخل فين نلاقي الجنه خلاص نعملها ونكسر منها. طب العمل دلوقتي فين؟ لا يا النار بلاش منها. طب العمل دلوقتي فين؟ اه نكسر منه. خلاص لو انك استحضرت جنة ونار بالله عليك تقدر تتقدم على معصيه؟ تقدر تعصي ربنا سبحانه وتعالى؟ عمرك ما تقدر. لو انك انت تخيلت راح في دخول ملك النور هقول ايه؟ لو مت على معصيه. ما هي المشكله مش في كده، المشكله واحد يقول لك طب انا اعمل معصيه واتوب. اقول لك لو تضمن تلحق تتوب اعمل المعصيه. لكن ممكن وانت على المعصيه تلقى الله عز وجل على تلك المعصيه. لذلك الامام ابن عباس رضي الله عنهما قال كلمه جميله جدا بس بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم. لما سالوه قالوا له ايهما افضل عندك؟ واحد يقضي الفرائض بس، يقول بالصيام ايه؟ بالفرائض بس، خد بالك، لكنه لا يتجرأ على معصيه الله عز وجل. ده واحد. الثاني بيأدي الفرائض والسنن والنوافل لكنه جريء على معصيه الله، فايهما افضل؟ فقال ابن عباس الذي يؤدي الفرائض ولا يتجرأ على معصية الله أفضل عندي من رجل آخر. ليه بقى؟ الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى بيوضح المسألة دي، بيوضح يقول إيه؟ بيقول لأننا على يقين، قلت لك الحتة دي مهمة أوي، لأننا على يقين أن العبد إذا ارتكب المعصية فقد استحق غضب الله، صح ولا لا؟ في حد يعرف ربنا ما يقدرش يغضب عليه؟ هيغضب عليه. فإذا كان فلا ندري هل قبلت توبته ام لا. فنحن على يقين من انه قد استحق مقت الله وغضبه، ونحن على شك في قبول توبته. مش لاقي حد الله ربنا، بس نقول ايه؟ الانسان ما يتجرأش على المعصيه. انت اذنبت، انت ايه؟ اذنبت. زي واحد لص ذكي جدا بيكلم امام ابو حنيفه بيقول له ايه؟ بيقول له يا امام انا ببدا الدماغ مثلا وبتصدق فيه فبفوز بتسع حسنات. قال له ازاي؟ قال له السرقه دي بذنب واحد والصدقه واخد بالك؟ الحسنه والعشره ايه؟ حسنات. يبقى انا باخد سيئه وايه؟ سبحان الله يعني بص فقير جدا يعني واخد بالك؟ انا باخد سيئه وايه؟ يعني في مقابل السيئه دي ايه؟ 10 حسنات. عشر من سعد الليل تسع سنوات. فقال الإمام وما أبغاك صدقة وصدقة كتبت عليك دم وصدقة لم تقبل فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب. إذن يا فلان فإذا المسألة هذا الإنسان من مذنبك حتى إذا كان الله عز وجل قبل توبتك لله طبعا نحن نحن نصلي بالله سبحانه وتعالى من الأسحاب ورحمة ربنا سبحانه وتعالى. لكن بيقول بس الإنسان إيه لا يتجرأ على فعل المعصية بحجة أنني فعل المعصية خذول لا. ولذلك الإنسان ممكن تتحول أنها صغيرة إلى كبيرة إذا فعلها اجتهادة بجمال ذاك عبدك. وإذا فعل الكبيرة وهو متألم وحزين على فعل تلك المعصية وزاد ولو في قلبه فجاءت قال الندم توبة. الندم وندم لكن في القلب الندم توبة كما قال صلى الله عليه وسلم فقد يقبل الله عز وجل توبته بمجرد الندم. هتلاقي احنا مش عايزين ايه نتجرع على معصية الله. اذا فالثمرة الثانية هي ايه الرهبة من الوقوع في معصية الله عز وجل. وتخيل معايا بقى كده الانسان لما يقع في معصية الله واقرب شيء يشهد عليه يوم القيامة بين يدي الله مين يشهد عليه؟ جوارح جوارح اللي انت عفوك بها ربنا هتشهد عليه يوم القيامة. قال جل وعلا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال جل وعلا اليوم نخدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يفعلون. وقال جل وعلا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار. وقال جل وعلا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقال بجلودهم بما شهدتم عليهم. فانت كنت تشهد عليها ليه؟ قالوا انفق الله الذي انفق كل شيء سبحانه وتعالى. فعشان كده بنقول يعني رساله كده من ضمن الدرس بنقول اخي الحبيب اخويا الحبيب اللي لسه النهارده حتى النهارده بتقطع في الصلاة ولسه ما بتصليش لحد الان فهو صحيح كما صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم ما تدعو الله عز وجل ارحم نفسك والله خايف عليك وبحبك لله سبحانه وتعالى. والاخت الاخت الفاضله ربنا يبارك فيها ربنا الغاليه اللي لحد الان لسه ما لبستش الحجاب بنقول لها يا ليه الا الله تنقذ نفسك من عذاب الله لان نبع في الحبيب برضه كما عند مسلم قال من كان من اهل النار لو ارهما وذكر منهما نساء جاسيات عاريات والله حكيم عليك. يعني نحلف بالله نقسم بالله في بيت الله ولا نكون حامدين ان شاء الله في هذا الفتره والله خايفين عليك. ليه؟ لان احنا عارفين مين يتحمل غضب الله حتى يتحمل. طب انا عايز اقوى واحد ربنا لنا قال والمولى عاوز يضيفه يحطه تحت البعض يتحمله؟ ده عاوز يضيف. انا ما بقولش شعله ولا بقول لا ده هو عاوز يضيف ما يتحمل واحد. فما ظنك بان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر كما عند مسلم ان النار التي نوقدها في الدنيا ان النار التي نوقد عليها في الدنيا نار المتاح لها الحديد والصلب واللي ننتج عليها الطعام والشراب النار هي جزء من 70 جزء من نار الاخره. قال الصحابه وان كانت نار الدنيا لكفيله الدنيا يا رسول الله قال ولكنها فضلت عليها ب 69 جزءا كل جنة مثل حاضرنا ولا حول ولا قوه الا بالله. نقول للاخت اللي لسه ما لبستش حجاب يا ريت تنقذ نفسك وتخاف على نفسك من النار ويلي قطعت رحمك وعرفت والديك ويلي شد الناميه بين الناس ويلي شد الغيبه بين الناس ويلي تخاف اخوانك المسلمين ويلي حد ما وصلش قادر تتخلى عن التدخين ولا التلفاز ولا وعايش على المعاصي يقول لك الحق نفسك قف على نفسك من نار جهنم فانها كما اخبر حبيبه صلى الله عليه وسلم عند مسلم انها سقط حجر فيها فما وصل الى طعامها الا بعد سبعين سنه. نعوذ بالله من عذاب النار. تعالى واحنا بنتكلم عن الدار الاخره تتخيل معايا كل مرحله من مراحل الاخره لكي تنجو بنفسك من عذاب يوم القيامه. بنقول لكل اخ وكل اخت ربنا يحفظنا ويحفظكم عايزين على قدر امكاننا ان احنا نساعد عن المعاصي. النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي وصف كده قال ما ادركتكم به من شيء فايه فاتوا منه ما استطعتم طبعا انا هيكفكم عن شيء فايه فده امر المعاصي نبعد عنه امر الطاعه نفعل الفرائض والسنن واللي نقدر علينا نوفق ربنا في كلام ربنا ان شاء الله لكن على قد ما نقدر نبعد عن المعاصي. يعني النهارده مساله عايز اركز عليها جدا النهارده، لان فعلا كتير الشكاوى اللي كتير منها مساله العقوق ده، مساله العقوق في الوالدين كبرت جدا النهارده بين المسلمين، ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني الاباء النهارده يعني بيصرخوا من كثره وشده العقوق. لا نحن نعلم جميعا ان العاقل يذكر منه يوم القيامه بسفر ولا عسر. حديث رواه الطبراني في الكريم في سنن الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يقبل الله منهم سفر ولا عسر يوم القيامه، ومن بينهم حبل من اولهم العاقل والبيت. يعني المهم من بين محظوظات ومفصولات الاعمال عقوق الوالدين. سيدنا ابن عباس يقول ثلاثه اشياء مقبوله لثلاثه، فكان من بينها قال جل وعلا اشكر لي والوالدين، فمن شكر لله ولم يشكر الوالدين فلم يقبل. فعايزين يعني فعلا ان شاء الله نرجع مره ثانيه لبر الوالدين ونتعلم من سيره الصحابه رضي الله عنهم كيف تكون البر للوالدين. واعيدكم الان تعيشوا معايا كلكم مع الابيات اللي هتسمعوني. والله العظيم هذه الابيات لما قراتها يعني لا اكون مبالغا لو قلت ان قلبي كاد ان هو ينزف من هذه الابيات. وشهد الله قال من كتبها وان كنت لا اعلم من الذي كتبها. هذه الابيات توضح مدى صوره بشعه جدا للعقوق، وصوره مضيئه جدا لرحمه ورحمه الام وحنانها. قال الشاعر اقرب امرؤ يوما غلاما جاهلا، صبر امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطن. قال ائتني بفؤاد امك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والقرى. فمضى واخرج خنجرا في صدرها والقلب اخرجه وعاد على الاثر. لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع بالعطر. ناداه قلب الام وهو معطر، ناداه قلب الام وهو معطر، والدي حبيبي هل اصابك من مرض؟ يا الله تخيل شوف الكلمات دي. فناداه قلب الام وهو معطر، والدي حبيبي هل اصابك من مرض؟ فكأن هذا الصوت رغم حلوه غضب السماء على الغلام قد انهمر. فضرى قطيع جناية لم يدمها ولد سواه منذ تاريخ البشر. فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من ذيل العبر ويقول يا قلب يا قلب يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر. واستنجح حنجره ليطعم خلفه طعنا فيبقى عذرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم كف يدا، ناداه قلب الأم كف يدا ولا قطعا فؤادي مرتين على الأثر. يا الله ما أجملها من كلمات. يا ويل الذين يعقون أمهاتهم وآبائهم، يا ويلهم من عذاب الله عز وجل. عايز بعد النهارده بعد اللقاء النهارده ده بالذات كل اخ قاعد معانا الان وكل اخت قاعده معانا الان لو كان عاقل لوالديه يلحق ويرجع بعد الدرس ده مباشره. وهذه امانه ائتمن كل اخ عليها وكل اخت عليها يروح يصف للارجل قبل الليل. بسم الله العظيم لو ان امي حيت حتى يومي هذا لغسلت رجليها وشربت ماءها. اي والله لا تعلمون قدر يعني عظمة وقدر الأم عند الإنسان. علم الله سبحانه وتعالى يعني أنا لا أسير في هذه الدنيا بعد رحمة الله عز وجل وعلى يدي إلا بدعوة أمي. دعوة أمي. كان أمي الله يرحمها كانت تصلي كل يوم قيام الليل، لكن طبعا من شدة المرض كانت تصلي وهي جالسة، وكنت أسمعها والله كل يوم وهي لا تحصل شيء من السنة. امرأة أمية لا تعلم شيئا عن السنة ولا عن الكتاب، ورغم ذلك بتدعو بما يخطر على قلبها. دعوة واستجاب الله دعوتها بفضل الله عز وجل. كانت تدعي في الثلث الأخير من الليل وتقول يا ربي يا ابني يا حبيبي، شوف الكلمة يا ربي يا ابني يا حبيبي يحبب فيك ما خلق ويجعلها في دفتك. تخيل كلام بسيط جدا. هتقول لي ده هو مين؟ ما حدش يعرف. يعني كلام بسيط جدا. وشاهد مولى عز وجل اللهم لك الحمد واستغفر الله من ذنوبي. شاهد مولى عز وجل ان ينقل المحبه بيني وبين كل مسلم اخر. اللهم لك الحمد. يعني اللهم لك الحمد كل ما امشي في مكان اقول هذا دعاء امي. الحمد لله رب العالمين. يعني اراد الله عز وجل ان يبذل لها الاجر. اراد الله عز وجل ان يبذل لها العطاء في الدنيا والاخره فأكرمنا جميعا بالاجتماع في هذا المكان المبارك. فياريت بعد اللقاء بالذات ننفع ونخبر لأي قبل أرجو، وأنا يعني لا أعذر أحد منكم إلا إذا يعني لا أعذر أحد منكم أن يخاف من والدها أو والده، يرجع بعد الثالث مرة ويروح يقبل الأجر قبل أيدي، وإن شاء الله ربنا هيكرمك والله 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 ربنا هيكرمك الدنيا وآخرة لو أكرمت والدي. أحسن يا والدي، أحسن لو ذكرى تكون دنيا وآخرة، أحكي لك قصة صغيرة بتطلع من الصلاة. الله صلى الله عليه وسلم. قصة شاب في بعض دول الخليج بيحكي بسوره نفسه بيقول يعني مات ابي وهو وانا في سن صغير، وامه يعني كانت فقيره جدا، تعمل ايه؟ اخذت تشتغل في البيوت هنا وهنا عشان تكسب المال وعشان تصرف على ابنها. فالام لما فرقت على الكبر وبعدين اخذ الشهاده الجامعيه، فاراد بعد ذلك ان يكمل رساله الماجستير والدكتوراه في بلاد الغرب. وذهب هذا الشاب الى بلاد الغرب وصارت امه وحدها. وراح درس الدكتوراه والماجستير والكلام ده كله، ورجع بعد سنوات طويله فتغير، وانت غير اصبحت افكاري كلها غربيه، ولا اختص بالحضاره الغربيه، لا اعرف حق الذات ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اعرف حق الامم. خلاص، وكان بيعتبر الدين ده تاخر ورجعيه، من حول ترجع، فكرت ان انا اتجوز من جنس، جنس امي اخت فاضله محجله متدينه، قال لا انا عايز واحده من طبقه ارستقراطيه وما اكونش لا متدينه ولا اي حاجه، عايز واحده اعيش حياه من عيش حياه. وتزوج واحدة إنسانة عاصية لله عز وجل لا تسجد إلا سجدة واحدة. كل يوم تحدث شجار بين الفتاة الزوجة دي وبين أم هذا الشاب التي ضحت بكل حياتها بكسب. وشاء الله عز وجل يأتي الشاب كل يوم ويسمع أمه ما لا ترضى وتجد أن ينزل زوجها ولا حول ولا قوة إلا بالله. يوم من الأيام دخل لها دخل تصرخ وتمنى يا لا يا هزل يا لا يا أم في هذا المكان. فطرد أمه من البيت. خلينا نشوف العبور اللي ضربت بيها. طرد امه من البيت، ولا عجبا من ذلك، فنحن نسمع في هذه الايام عمن يقتل امه وعمن يضرب امه لا يقتلها فحسب. فطرد امه من البيت، وهي خارجه يا شيخ كانت متاثره ومؤثره بتقول له اسعد الله ايامك يا بني، ربنا يسعدك يا ابني ومشي. فالنوم بعد فتره يسيره جدا كما تزيد السودان، وان الله عز وجل يملي ولا يهمل سبحانه وتعالى. شيء مولى عز وجل ان يصاب هذا الشاب بمرض خبيث، واتلفت من شغله ومن وظيفته ومكث في المستشفى. راحت امه عشان تزوره وقابلته يعني مرات مرات ابنها، مش عايزه من هنا ايه، مش عايزين شغل، وقامت طردها من المستشفى ولم ترى ابنها ومشيت مره ثانيه. فضلت بعد كده قعد سنه او سنتين في هذا المرض الشديد لحد ما خلص المال وضاعت الصحه وضاعت الوظيفه. هذه الزوجه قالت له طالما ضاع كل حاجه من عندك فلا اريد منك الا الطلاق. طلاق ما تكلمنيش انا عامل فيك ايه؟ فطلعها. ولما طلعها فوق من الغرفه اللي كان عايش فيها، وسبحان الله اللي كان شغال عليه بعد ضياع الام سبحان الله. فالام قال فلما خرجت من المستشفى ذهبت ابحث عن امي يمنة الوقت، وترى لها فين؟ لقاها في دؤان عايشه على صدقات، على صدقات والاحسان من الناس الاغنياء، يعني هذا ياتيها بالطعام وهذا ياتيها بالشراب. فوجدها قد سحب لونها من شدة البكاء ومن شدة الحزن على ما فعله مع ولدها. حول والدها خدع حزنه، سامحيني يا أمي، فضل يبكي وهي تبكي. قالت ظننا نبكي ساعة كاملة، وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح كثير فتخطر. فضل هم الاثنين قال وتقدر الله عز وجل ورجع وأن أقضي أجمل أيام حياتي مع أم الحبيب. إذا شوف الجهل، شوف الإنسان ممكن يفوق بس بعد إيه؟ بعد ما يشيل الأم والأب، فتلاقوا في الصدمة وموجودة. يعني لحق نفسه وعارف مثلا ما كانت العروق وغرقها بعد كده، لكن ممكن أنت تعق أمك وأباك تقول ما تحاولش. فالحق نفسك من دلوقتي، لو عندك أم أو أب أو عندك الإسلام الحق نفسك وتوب إلى الله عز وجل وتوب إلى البيت. ثالث ثمرة في عقيدة سريعة، في عقيدة سريعة من ثمرات ونصف وفاتحة في الدنيا. ما انت لما تبص للجنه وما فيها وما اعدته الله عز وجل للمؤمنين كما جاء في الصحيحين ان الله عز وجل قال اعددت لعبادي الصالحين في الجنه لا يعلم الله ولا اذن سمع ولا قدر على قلب بشر. لما تسمع كلام ده تقول حاجه الدنيا فاحنا لان نعرف ان هو علمنا كده، علمنا سوره الدنيا. وشريعة الاسلام يقول ويعلمنا يقينا انه لا ينفعك الا عملك الصالح. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يتبع الميزه ثلاثة: ماله وأهله وعمل خرج لأكمال ما له أهل ولا يبقى إلا عمل هو ذلك احنا عايزين يخرج وماذا بعد السلام فمثل أن خرج الكلمة دي حتى أهله وماذا بعد السلام وفي مسلم هذا اللي يتصرف قال ما الدنيا كل الدنيا ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليوم فلينظر فيما يرجع لو كنت عايش فقير في الدنيا خد بالك من حته مهمه قوي لو كنت فقير في الدنيا فانت تنتظر الغنى الكامل والدائم في الجنه كما قال شراتك في الصحيح لقاد خلق احدكم في الجنه خير مما تطلع عليه الشمس او تقرب واحنا قلنا قبل كده ان ادنى اهل الجنه هياخد قد ايه 50 ملك ملك من ملوك الدنيا ده ادنى اهل الجنه ويقول له جل وعلا بعدها ولك ما اشتهت نفسه ولك تعينه وانت في اقارب واخر واحد يخش الجنه حديثنا كمسلم اخر واحد يخش الجنه هياخد قد ايه؟ هياخد الدنيا كلها ومثلها معه ربنا هيبقى كده اصابع انا اعطيك الدنيا ومثلها معها فيقول ان استهزئ بها انت رب العالمين فيقول اني لا استهزئ بك ولكني على ما اشاء قادر وفي الجنه تنتقل بجده الى العباده في الهاتف الدنيا ازاي وان كنت مريضا ولو كنت فقيرا فانت تنتظر الغنى الكامل في الجنه وان كنت مريضا فانت تنتظر العافيه والصحه في الجنه عند الطبراني في الكبير سند صحيح أن حبيبك صلى عليه وسلم قال إن رجلا من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع قوة ضعفة هي جدا قوة 100 رجل في الجنة وفي حكمة عظيمة جدا طبعا من ابتلاء بالمرض لو كنت مريض كما جاء عند الحاكم وفي حكام السنة حكم إن حبيبك صلى الله عليه وسلم بيأثر لك كبيرة عظيمة جدا يقول لك إيه؟ يقول لك إن الله لا يكتب للعبد الدرجة في الجنة درجة معينة ربنا في الجنة فلا يكلها العبد بعمله فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إيه؟ إياه وإن كنت من أهل البلاء فأهل العافية يوم القيامة يحضرونك هتتحس لو كنت من أهل البلاء لو كنت أعمى لو كنت مشلولا لو كنت على أي نوع من البلاء فالله يعافي جميع المسلمين فأهل العافية يحتاج لهم مكان حديث عند الترمذي بالسند الحسن حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاربة ولو حرمت في الدنيا من الأمان فأنت تنتظر الأمان الكامل في جنة الرحمن ولو كنت حرمت من الزوجة الصالحة فستجد الحور العين اول ما تخش الجنه ربنا سبحانه وتعالى ينشئك بدرجتين اول حاجه كما عند البخاري ان يوسف صلى الله عليه وسلم ولكل واحد منهم درجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن اول ما تخش الجنه تاخذ درجتين الحور العين وبعد كده تزداد حسب عملك الصالح يعني الشهيد لو كان جوزا 72 حديث رواه احمد وابو داوود بسند صحيح أن لا فرصة مقابلة ويزوج من 72 درجة من الحور العين والحوراء لو غدر بعض بنانها الهدر من أصابعها لو غدر بعض بنانها لطمس ضرورة الله الشمس والقمر ولو أن خصبة من شعرتها بدت جمال أن يحوها ما بين المشرق والمغرب والزوجة الصالحة لها الزوج المطهر في جنة الرحمن عشان كده بيقول للدولة النهاردة يا ريت ربنا يا شيخ كنت تديني لا زوج عشان يوم القيامة تكون صرت في الجنة تكون ايه؟ صرت في الجنة والزوجة من أهل الدنيا التي أطاعت ربها عز وجل يرزقها الله عز وجل بجمال يفوق جمال الحور العين ب70 مرة 70 ايه؟ قال كما جاء في بعض الآثار وإن الناس بذلك ايه؟ لفظ صحيح من عبد المعصوم صلى الله عليه وسلم ولو كنت خايف من الموت فكل خايف من الموت يوم القيامة ده في الجنة مفيش موت بقى خلاص ايه؟ لأن الموت نفسه سيصبح الموت نفسه يصبح يصبح كما في الحين يؤتى بالموت يوم القيامة كهيئة الكبش تملح فيوضع على موضع بين أهل الجنة والنار فينادى على أهل الجنة يا أهل الجنة يا رب اجعلنا منهم يا رب يا أهل الجنة فأشرقون وانظرون فيقول أتعرفون هذا؟ فيقول أشهد هذا هو الموت ثم ينادي منادي من قبل الله يا أهل النار فيشرقون وانظرون هل تعرفون هذا؟ أشهد هو الموت فيصبح الموت بين الجنة والنار ثم ينادي مناد من قبل العزيز الغفار ويقول يا اهل الجنه خلود فلا موت ويا اهل النار خلود فلا موت لو استقام الايمان بالدار الاخره في قلبك والله هتلاقي قلبك في اول لحظه لا يسعى الا لرضا الله عز وجل والا الى جنه الله سبحانه وتعالى. عشان كده حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا دايما الزهد، يقول لك الا ان الدنيا ملعونه، حديث عند الترمذي بسند الحسن، الا ان الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله ومعوالاه وعالما او متعلما. ويقول كما عند الترمذي كان مفعل لو كانت يعني ما حصلش، لو كانت الدنيا يتعاملين بذكر بعض عشان الدنيا يا ناس يا كل واحد بياكل حق الثاني ولا الا ما وحى الله، واللي بيتخانقوا عشان الدنيا واللي زعلانين من بعض عشان الدنيا واللي قطع رحم عشان فلوس وعشان ارض وعشان رزق، لو كانت الدنيا كل الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقط كثيرا منها شرطه لا. وعند مسلم انا ليس فاهم قال قد افلح، مين اللي هيفلح يا رسول الله في الجيزه؟ قد افلح من اسلم وكان رزقه كفافا. طب ممكن يزعل؟ لا، وقنعه الله بما اتاه. وعند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا كل الدنيا سجن المؤمن سنه الكافر. وحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند التلميذ السلف عليه الصحابه اللي عند عليه في يوم من الايام لقوا النبي صلى الله عليه وسلم نايم على خطير الاخوه، نايم على خطير يومين بالليل زور الكلام في ابي هريره صلى الله عليه وسلم نايم على خطير والخطير قد اثر في جنب الشريف. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود يقول يا رسول الله الا نتخذ لك وطاء اي فراشا ليلا فاقول مالي وللدنيا، انا مالي وللدنيا، ايش مالي وللدنيا، انما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استفض في ظل شجره ثم راح وتركها. وعند البخاري ان حبيب الدرين اخذ بمنكب بن عبد الله بن عمر فقال له ابن عمر كن في الدنيا كانك غريب، كن في الدنيا ايه؟ كأنك غريب أو عادل سبيل أو هنا في التخيل أو هنا بمعنى بل. فكان ابن عمر خد الدرس، كان جدا ابن عمر عنده كم سنة يا إخوان؟ 15 سنة أو 16 سنة في اللحظة دي، خلص 16 سنة أو 15 سنة ويطلعوا هذا الكلام كل في الدنيا كأنك غريب أو عادل سبيل، فيقول إذا أمسكت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لغرضك ومن حياتك لموتك. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم لفظ البخاري ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين في راي مسلم يبيت ثلاث ليال الا ووصيته محجوبه عنده. يبين كده يطلع بيها ايه؟ ان فكره في الدار الاخره لا، يبقى انا كده النهارده لو عندي بيت عندي فلوس عندي عمارات عندي كذا عندي كذا يبقى لازم الوصيه دي تكتب وتتحط ايه؟ مع شخص اهتم. بس ما عندناش اي حاجه خالص، خالص تكتب الوصيه الشرعيه ان هم يطبقوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم عند موتك وعند غسلك وعند كفنك وعند دفنك في كل ما يطبقوا سنه النبي عن اهل الدنيا لاهل مصر. سلوهم سلوسه واحده في النار ثم يقول له جل وعلا عبد هل رايت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رايت نعيما قط. ويؤتى بابأس اهل الدنيا من اهل الجنه سلوهم سلوسه في الجنه ثم يسال الله عز وجل عبد هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت فيك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت فيك شدة قط. الحاجة الرابعة من ثمرات الإمام في اليوم الآخر إن أنت تحضر الكون ده كله علشان أنت تعلم يقينا إن أنت مأجور على كل حاجة تعمله. عايزين نعمر بلدنا، نزرع بلدنا، نغرس فيها الخير، عايزين بلدنا تكون أحسن بلد، وحرام حرام إن بلدنا تبقى أحسن بلد، عايزين كل بلاد المسلمين تبقى أحسن بلد في الدنيا. وأنتم تعملون جماعة كما صحيح أن ليس صلى أكبر أن امرأة ضحية تزوج بعبدها هتخش الجنة غفر الله لها وكان الجنة بإيه؟ بسوق يا كذب سقط كذبا فغفر الله له طالما غفر لها يبقى أدخلها الجنة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولن تلقى رفاقة وجهي طريق. وقال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وما عشت كل الان جمع واحد بيدخل يعني راجل شحات فيه فاعطته عنبه ووجه يقول كل ما بش ليه؟ عنبه يعني مش عنبوت عنب لا عنبه عدد واحد عنبه وده لا تبقى فمنها يقول يعني عنبه في الزيت الصغير قالتهم كان فيها من ذرات العنبيه الوحيده دي عندما عدد الذرات الموجوده في العنب دي قد ايه؟ قد ايه كتير جدا قال في مش ربنا قال فمن يعمل مثقال ذرات خير يرى خدها الى ربنا والنبي اعتقد عليها اهلها يا اخوه فاتقوا النار ولا ايه؟ وشكر تمره عشان كده بيقول الإيمان بالله والآخرة هو الله يفتح المجتمعات. إحنا النهاردة قلنا كل حاجة العلم لا ينقص. يقول لك النهاردة شفت الشارع ده وزرع شجرة. لا يثبت كل من يأكل منه هذه الشجرة وكل من يأكل من ثمارها. لو إنك النهاردة عملت أي حاجة لا لكن أجل إن شاء الله. ثالث حاجة تشعر إنك كل الفردية. أنت أول أيام هتوب عصر وحدة. وتسأل وحدك وتدخل الجنة أول مرة وحدك لأن الله يطلع الجنة قال جل وعلا يوم يسر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه كل امرئ منهم يومئذ شأن قال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له هو ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي بنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وقال جل وعلا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا هتسلم الصبر واحد وتحاسب واحد وتمشي على الصراط واحد وتقف بين يدي الله عز وجل واحد وتوزن واحد وتدخل جنة الله واحد يبقى إذا مثال إيه؟ مسؤولية فردية تجزء والداخل مما نزل قول الله عز وجل كما عند مسلم وأنزل عشيرتك بقابين حبيب الصلاة والسلام عليه صعد على شبه الصفا ونازع على وزير قريش يا بني الفتن يا بني عبد البنات يا بني عبد المطلب أن اجتمعوا قال أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا ثم نادى على بنيته وقرة عينيه وثبرت أفواج فاطمة وقال يا فاطمة بنت محمد انقذي نفسك من النار فاني لا اغني عنك من الله شيئا هتيجي يوم القيامه تقول لا بس انا هعتذر هقول هعمل لا بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معذور اي عذر تعتذر مش ممكن يدفع للسبب لان الله عز وجل يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور انا اتخبت على مين اقول ايه خائنه الاعين وما تخفي الصدور يعلم السر واخفى السر اللي انت بتضمره الصدر دلوقتي ايه هو اللي اعطى من السر الشيء اللي انت لسه ما فكرتش فيه ربك عز وجل يعلم ان انت بعد سنه هتفكر في الموضوع الفلاني في المكان الفلاني في اللحظه الفلانيه قادر ولا مش قادر قادر سبحانه وتعالى من الثمره السادسه من ثمرات الايمان الجامع الاخر ان انت تشعر بعظمه الاله وقدرته شوف ربك عز وجل ماذا يقول ايحسب الانسان ان لن نسمع عظامه فاكر ان احنا مش لازم نجمع الاقوام بتاعتك دي مع الافتكارات تبقى ايه؟ تبقى رميم لا بلا قادرين على ان نسوي بنانا لما صمت الاصابع اللي لا يمكن تتشابه في اي مكان بين اثنين خد بالك حتى الفصامات بعد ما يفنى كل الجسد ربنا سبحانه وتعالى هيرجع لكل واحد فصامات اصابعه كما كانت قبل ان يموت ثالث حاجه تزداد ايمانا بعد لما صمرات الايمان اليوم الاخر ودراسه الظهر الاخره ان انت تزداد ايمانا في عبد الله عز وجل لماذا؟ ما تقولش يا رب سبحانه وتعالى انت عارف كده يقين لكن هتزداد اكثر بقى يوم اليوم ليه؟ الا تزر وازره ولا تزر وازره وزر اخرى فعمرك ما هتتعاطف في ذنب حد ثاني الا في حاله اذا كنت ممن استرعاه الله رعيه فلا تبشر له ومن لا ومن استرعاه الله رعية فلا تغشى له حرم الله عليه رائحة الجنة فأنت مسؤول أنت مش مسؤول عن هداية ولادك أبدا ولا مسؤول عن هداية وعيادك إنما أنت مسؤول عن دعوته إلى الله استجابوا فبها ونعمة عليه لم يستجيبوا فأنت مش خطة من بيت نوح عليه السلام اللي دعا ابنه وزوجته والاثنين ماتوا على كفر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثاني حاجة ونختم بها درس النهاردة تتخذها من دراسة الله الآخرة البعد عن المقام يا الله ربنا يغفر وإياكم شر الظلم قال جل وعلا في مصحف مسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا وحبيب صلى الله عليه وسلم كان عند أحمد سنة مثلا يقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة عشان كده لما تكون عارف ومتأكد إن في يوم هيقتص الحق جل وعلا فيه للمظلوم من الظالم يبقى عمرك ما هتظلم. لما تكون عارف ان في يوم هتقع فيه من غير ربنا ويتخلف ظلمته ليه؟ كسبت فلوسه ليه؟ ضربته ليه؟ سرقته ليه؟ عملت فيه كذا ليه؟ لما تعرف ان في يوم بالمنظر ده عمرك ما هتتظلم ابدا وتظلم حد. ولما تتخيل كده ان القصاص هيكون يوم القيامه من الثواب اعزكم الله فما عمرك بالمظالم الذي بين العباد حديث الله أحسن بسهد الصحيح سيدة صلى الله عليه وسلم وقف مع سيدنا أبو ذر فلقى شاتين تنصفحان شاتين كل واحد عمل إيه؟ تنصح تاني فلقى سيدنا أبو ذر أتدري فيما تنصفحان؟ أنت عارف ما تنصحوا عبيد؟ قال لا أدري فقال ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجرحاء من الشاة القرناء من الشاة القرناء شاة فيها قرون ترى الشاة ثانية ملهاش قرون يوم القيامة اللي ملهاش قرون يطلع لها قرون في الضربة الثانية وبعدين تلاقي إيه يقول له جل وعلا قولوا ترابا في اليوم دوت يتمنى الكافر أن يكون ترابا ولا حول ولا قوة إلا بالله كل القصة الجميلة دي بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم كان في امرأة من بني الصالحين امرأة عجوز جدا وفقيرة وضعيفة فكان في ملك عظيم وجبار كان بني قصر رهيب جدا وخلف هذا القصر كانت المرأة متعاملة نفسها كوخ صغير كده بعد عناء وتعب كل يوم كانت تروح تنام في يوم من الأيام خرجت وبعد عناء اليوم كله رجعت عشان تنام في الكوخ فلقت الملك هذا الكوخ فما عرفتش مين اللي هدم والملك هدمه ليه؟ انا عشان بنشوف منظر القصر سألت منه ما هدمه ايه؟ الحراس فقالت من هدم الكوخ؟ فقال لها الملك قالت ومن هذا؟ قال لنا عشان شكله بقى القبل ايه؟ يعني من فوق منظر القصر فتوجهت المرأة الى من يسمع دليل الملك السوداء تحت الصخرة الصماء في ليلة الظلماء وقالت بفضل وصحة كده قالت يا رب إذا كنت أنا لم أكن هنا فأين كنت أنت؟ سبحانه وتعالى يعني أين كنت أنت حينما هدم كوخي؟ فغضب الله عز وجل لتلك المرأة وأمر جبريل عليه السلام فقلب القصر على نفسه ضد عند هذه المرأة الفقيرة المظلومة ولذلك تأتي وصية النبي صلى الله عليه وسلم من عند البخاري من كانت عنده مظلمة لأخيه شوف لما أخذ وصية من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم يتحلل المظلمة دي النهاردة مش بكرة شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليوم مش بتتكلم بكرة فليتحلله اليوم قبل أن يكون يوما لا درهم فيه ولا دينار وإنما يكون التعامل من الحسنات والسيئات ويخبر النبي عن هذا المسجد المهيب كما عند مسلم يقول أصحاب أسد من المسجد قال ابن سفيان من لا درهم له ولا دينار فيقول صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فصلحت عليه ثم صلحت النار ولا حول ولا قوة إلا بالله شوف تخيل الإنسان جاي يوم القيامة بحسنات قد الجبال وعمالة توزع حسناته قدام عينيه على الناس بسبب ظلم العباد فإيه رأيكم؟ أنا أعيش إن شاء الله فأمل اللقاء القادم مع 20 درس النهارده أول درس يبقى فاضل 19 مع 20 درس مع الدار الآخرة أنا عارف زي ما قلنا الكلام عن الدار الآخرة يكون مرعب شوية لكن زي ما قلنا في الأول لأن تعيش مع أقوام يطول فهمك حتى تدرك الأمان خير لك من أن تعيش مع أقوام يؤمنونك حتى تدرك الخوف كما قال جل وعلا كما عند أبي معلم الإسلام الحسن وعزتي وجلالي لا أجمع لعبد أمنا ولا أجمع له خوفا إن أمنني في الدنيا خوفته يوم أجمع عيالي وإن خوفني في الدنيا أمنته يوم أجمع عيالي فعشان كده نرجع لحديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم عند الترمذي سلام صحيح من خاف أدلج أدلج يعني نشا في أول ليل يعني في أول ليل يعني يلحق يطيع ربنا في أول عمر ومن أدلج بلغ المنزل اللي يطيع ربنا في أول عمره هيبلغ المنزل وإن حلفت إيه المنزل ده؟ ألا إن سمعة الله غالية؟ ألا إن سمعة الله هي جنة تبحى نفسك من دلوقتي وإنت شاب يعني إيه الناس كتيرة ما بيننا الآن والله يتمنى مع شباب عشان يحاولوا يبقوا صفحة جديدة مع الله عز وجل هنحدد هدفنا من دلوقتي الشباب هنحدد هدفنا من دلوقتي أخوات هنحدد هدفنا من دلوقتي ليس لنا هدف إلا جنة الرحمن جل وعلا من النهاردة يا خميس اللي جاي هنحدد جدولنا كل يوم نقرا قرب القران وربع ساعه استغفار اشمعنى استغفار بالذات لان حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي الثاني حتى قال من احب ان تصومه صحيفته يوم القيامه فليخلص فيها
من الاستغفار. ليه؟ استغفار ايه؟ يمسح الذنوب كلها ويتفق على ركعتين وكلمتين. لو الحالة فضل القرآن ربع ساعة استغفار وركعتين وكلمتين وصدقة ولم يسر كل يوم ولو ربع جنيه صدقة درهم ما أعمالش لهم لا تحضرن من المعرفش أي حاجة لوجه ربع جنيه صدقة تدفعها في أي مكان وقراءة الباب في كتاب رياض الصالحين وقراءة الترجمة عشان نشوف السلف الصالح كيف تعملوا ترجمة يومية لواحد من الصحابة من كتاب أصحاب الرسول إن شاء الله مثلا وواحدة من الصحابيات من كتاب مثلا صحابيات أصحاب الرسول ونتعايش مع سيرة السلف الصالح لنتعلم كيف نحب الله عز وجل ونشتاق إليه وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وياكم بتلك السلسلة وزي ما قلت في أول الدرس ده لحوم أول درس ده مقدمة للدرس الأخيرة ممكن يكون يعني فيه شوية لكن إن شاء الله بتوصل إلي موعدنا في درس القادم إن شاء الله مع الطريق إلى حسن الخاتمة وصلى الله يرزقنا الجميع حسن الخاتمة إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا عزام الغيوب يا عزام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا من تعلم السر يا من ترى مكاننا فاستر ذنوبنا فاستر عيوبنا فأنت يا أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يفتح حسابنا يمن جدالنا يسر على الصراط مرورنا يسر على الصراط مرورنا يسر على الصراط مرورنا نسألك رضاك والجنة تعود بك من سخطك والنار نسألك رضاك والجنة تعود بك من سخطك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل تعود بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم ارض عنا يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين لا تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما اسقيتنا اللهم نجح طلاب المسلمين اللهم نجح طلاب المسلمين اللهم نجح طلاب المسلمين ارزق اخواتنا العفاف ارزق اخواتنا العفاف ارزق شبابنا العفاف ارزق شباب المسلمين العفاف ارزقهم جميعا العفاف اجمع الصالحين مع الصالحات اجمع الصالحين مع الصالحات اعز الاسلام وانصر المسلمين انصر اخواننا في فلسطين انصر اخواننا في الشيشان انصر اخواننا في افغانستان اعز المسلمين في كل مكان اللهم اشغل كسبهم اللهم اشغل كسبهم تولى امرهم اطعم جائعهم اقص عاريهم اقص عاريهم تقبل شهداءهم داو مرضاهم داو مرضاهم سمع شملهم وحد كلمتهم جمع شملهم وحد كلمتهم تقبل شهداءهم انفق على قلوب ذويهم انفق على قلوب ذويهم اجعل حجارتهم نارا على اليهود اجعل حجارتهم نارا على اليهود يا ربنا خذ اليهود ابدع عزيز مقتدر انك اليهود يوما اسودا كيوم عاد وثمود سلط على اليهود الزلازل المدمره والبراكين المحرقه والافات المهلكه دمرهم يا ربنا فاخذ الارض من بيت اليهود انزل الارض من تحت اقدام اليهود شمد الدماء في عروق اليهود شمد الدماء في عروق اليهود شمد الدماء في عروق اليهود اخرجهم في الصراط كالمجانين اخرجهم في الصراط كالمجانين يكتب اطفالهم كما يكتب اطفالنا يهود لا يعجزون. فخذه مقطع عزيز مقتدر، خذه مقطع عزيز مقتدر. يا رب يا تحصل الارض من جلس اليهود، يا رب وحد كلمة المسلمين، اجعل بلادنا سقاء رخاء وسائل بلاد المسلمين. ارحمنا اذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا اذا من قطع منا الصوت، ارحمنا يا ربنا اذا ورينا تحت التراب، وانصرف عنا الاهل والاحباب ولم يعد من سواك يا ربنا. ارحمنا يا ربنا من لطمه القبر ومن وحشه القبر ومن عذاب القبر، ارحمنا يا ربنا من ظلمه القبر ومن عذاب القبر ومن وحشه القبر. كلنا مؤمنا يا ربنا في قبورنا، هانت وحشتنا، ارحم غربتنا، هانت وحشتنا، ارحم غربتنا. يا ربنا لا تخرجنا من هذا المكان الا بذنب مقصود وعمل مقصود وتجاره لن تدور. يا ربنا شباب المسلمين جاءوا سائلين فلا تردهم، لا ترد هذا الشباب، لا ترد شباب المسلمين يا ربنا، لا ترد شبابنا، لا ترد اخواتنا، لا تردهم يا ربنا. وقفنا على ابوابك، وقفنا على ابوابك فلا تردنا. من يغفر لنا الا ان تغفر لنا، من يرحمنا الا من ترحمنا. عبيدك سوانا كثير كثير، عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك. نسألك باسمك الرحيم أن ترحمنا، نسألك باسمك الغفور أن تغفر لنا. اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تولى أمرنا. يا رب اصبر كسرنا، يا رب اصبر كسرنا، يا رب اصبر كسرنا. ارحمنا يا ربنا إذا وقفنا بين يديك، بيض وجوهنا يوم العرض عليك، بيض وجوهنا يوم العرض عليك. ثبت أقدامنا على الصراط، ثبت أقدامنا يوم تذل الأقدام، ثبت أقدامنا يوم تذل الأقدام. ارزقنا شربة هنيئة مليئة من حوض الحبيب محمد لا نظمر بعدها أبدا، وأكمل لنا اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نشهدك يا ربنا أننا نحبك وعزتك وجلالك، ما جئنا هنا إلا لأننا نحبك. فلا تحرمنا محبتك، ولا تحرمنا جنتك، ولا تحرمنا رضوانك، ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك. إن كنا لسنا أهلا لرضوانك، فرضوانك أهلا أن يصل إلى أجسادنا. ارحمنا يا ربنا، لا تخرجنا إلا وقد أعتقت رقابنا من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.